الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الجهاد منه، قال رحمه الله تعالى: وعن نافع قال: أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم. حدثني بذلك عبد الله بن عمر، متفق عليه. وفيه: وأصاب يومئذ جويرية، وأصاب يومئذ جويرية. لفظ البخاري في الصحيح قال: أخبرنا ابن عون قال: كتبت إلى نافع، ونافع هذا هو مولى ابن عمر، مولى ابن عمر، فكتب إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء. هذا غير موجود، يعني هو أتى بالحديث مختصرا. وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم. وأصاب يومئذ جويرية. حدثني به عبد الله بن عمر، وكان في ذلك الجيش، يعني ابن عمر كان في ذلك الجيش، فهو خبير بما، يعني يحدث بما رأى. قال: حدثني به ابن عمر. هذا مثال لذكر الإسناد بعد نهاية المتن، بدأ بالمتن ثم ذكر قال: حدثني بذلك ابن عمر. هو ليس الإسناد كاملا، جزء الصحابي فقط. ولفظ مسلم: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال، فكتب إلي: إنما كان ذلك في أول الإسلام. وهذه فائدة جديدة: إنما كان ذلك في أول الإسلام. قد أغار النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر ما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى. ورواه النسائي في سننه الكبرى بلفظ: كتبت إلى نافع أيحمل الرجل بغير إذن الأمير؟ قال: لا يحمل إلا بإذنه. قال: وما كتبت إلي تسألني عن الغزو؟ هل سمعت ابن عمر فيه أن الناس كانوا يدعون إلى الإسلام في أول الإسلام قبل القتال؟ وأن ابن عمر أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق، يعني خزاعة، وهم غارون وأنعامهم على الماء تسقى، فقتل رجالهم وسبى سبيهم وأخذ أنعامهم، فكان ذلك اليوم الذي أصاب فيه جويرية. هذه يعني بعض ألفاظ الحديث، وخير ما يفسر به الحديث الحديث. فهذا الحديث في مسألة دعوة الكفار قبل أن يغار عليهم ويقتلوا، يدعون إلى الإسلام، وكما سيأتي إلى إحدى ثلاث: الإسلام أو الجزية أو القتال. لكن هؤلاء أغار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، صبحهم من غير أن يدعوهم. لماذا؟ قال هذا في يعني الدعاء كان في أول الإسلام قبل أن يعلم الناس وينتشر تنتشر دعوة الإسلام. وهؤلاء لهم وضع خاص. بني المصطلق هو بطن من قبيلة خزاعة، جزء منها بطن منها، ورئيسهم كان الحارث بن أبي ضرار المصطلقي الخزاعي، حتى أن بعض الكتب سميه الملك، ملكهم وقائدهم. فأغار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدعوهم إلى الإسلام، ولم يدعوهم إلى واحدة من الثلاث. لماذا؟ لأن دعوة الإسلام قد بلغتهم، بل أعظم من ذلك هم كانوا من ما مالأ المشركين على المسلمين في بدر. زد على ذلك ثالثة أنهم يعدون لضرب المسلمين، فباغتهم النبي وعاجلهم. يعني ثلاث الآن: أولا أن دعوة الإسلام بلغتهم، بدليل أنهم صاروا يحاربون ويمالئون الكفار وعلى المسلمين في غزوة أحد. ثم بعد أن عادوا إلى ديارهم بدأوا يستعدون لضرب المسلمين. فهل ينتظر المسلمون حتى يفاجئوهم؟ لا، هؤلاء قد بلغتهم الدعوة. والمقصود من الدعوة هي أن يدعوا إلى الإسلام. فهؤلاء قد بلغتهم فأبوا وحاربوا الإسلام وحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم، بل وهم يعدون العدة لغزو المسلمين. فلا إشكال في هذا ولا يشوش به على المسلمين، بل هذا هو الأمر وهذا هو الحكم. فقوله أغار أي هجم عليهم غرة وهم غفلة كما سيأتي. قوله على بني المصطلق كما قلنا هم قبيلة من مشهورة من خزاعة. غارون أي غافلون، فأخذهم على غرة وعلى غفلة فأجأهم بذلك. هم الآن يقولون استبق العدو، استبقهم بقتالهم، وذلك لأنهم بلغتهم الدعوة، ولأنهم من المتألبين مع قريش في معركة أحد ضد المسلمين. ثم أخذوا يعدون العدة لغزو المسلمين. كانت هذه الغزوة سنة 6 من الهجرة، سنة 5، سنة 6 هي غزوة الأحزاب، هذه سنة 5 من الهجرة، السنة 5 من الهجرة على الراجح، لأن فيه أقوال، لكن القول الأقرب والأرجح أنها في السنة 5. ونحن لا يهمنا، كانت هكذا الآن في النص، هو الحكم الذي يؤخذ من الحديث. في شعبان، كانت في شعبان، وهم على ماء لهم يسمى المريسيع، وهو موضع قريب من قديد، وهي قرية معروفة إلى الآن بهذا الاسم. والذاهب إلى مكة يرى لوحة مكتوب عليها قديد. هم قريب من هذا قبل الوصول إليه في أعلى الوادي. وهذا المكان المريسيع أحد روافد وادي كبير اسمه وادي ستارة، وهو موجود أيضا على اللوحات. وهذا المكان المريسيع الذي يعني حدثت فيه المعركة يبعد عن مكة 125 كيلو تقريبا، هكذا الذين يهتمون بالكتابة المواضع الأثرية كتبوا ذلك. قتل مقاتلتهم، هكذا يقول، قتل مقاتلتهم، هم كل من يصلح للقتال ويتهيأ له، وسبى ذراريهم، وفي رواية سبيهم أي أخذهم سبيا، يعني يكونون عبيدا، وفرقهم على الغانمين بعد أن ضرب عليهم الرق بعد أن صاروا أرقاء. والذراري هم جمع ذرية وهم النساء والصبيان الأطفال غير البالغين قالوا أصاب يومئذ جويرية رضي الله تعالى عنها هي أم المؤمنين جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار من بني المصطلق وهو وقائدهم زعيمهم ووقعت جويرية رضي الله تعالى عنها في سهم نصيب ثابت بن قيس بن شماس في رواية أنه أهداها لابن عم له فكاتبها. الكتابة هي أن يتفق السيد مع مملوكه على مقدار من المال على أقساط كل سنة يدفع مبلغا معينا فإذا انتهى من دفع آخر قسط عليه يكون حرا. والخلاف في هذا يعني الحكم عند الفقهاء أنه رقيق ما بقي عليه قسط واحد. فهذه المكاتبة فيها تيسير هذه من الأمور التي سهل فيها ويسر فيها في الإسلام على الحرية. فسبل الحرية كثيرة منها الاعتاق في بعض الأمور اعتاق رقبة في أحكام كثيرة اعتاق رقبة في سواء في جزاء الحج أو في الرقبة الذي عليه يعني أقصد في قتل الخطأ وأشياء كثيرة وردت. وهذا كله تيسير للحرية وفتح باب وتوسيع لباب الحرية. ووقعت جويرية في نصيب فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستعينه وفي بعض الروايات أنها تشكو حالها إليه لأنها هي بنت زعيم هي شريفة من أشراف العرب ابنة زعيمهم فشكت حالها وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعينها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم النبي الكريم العظيم الرحيم قال لها فهل لك في خير من ذلك من أن يعني أدفع عنك أو أعينك؟ فقالت هي ليست سهلة هي حتى أن عائشة تقول عندما رأتها ورأت جمالها خشيت أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم منها ما رأت عائشة ففعلا النبي صلى الله عليه وسلم كان منه ذلك. قالت وما هو يعني ما هو الخير هذا وما هو؟ فقال أؤدي عنك يعني أدفع عنك هذه الكتابة وأتزوجك. قالت نعم رضيت يعني فوز كبير تكون زوجة من أزواج النبي وأم من أمهات المؤمنين مع الحرية. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم هو رفع لأشراف العرب والشريفات العفيفات من العرب. نعم يا رسول الله قالت نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعلت. هنا في رواية أبي داود يقول هذا دليل على أن على تولي الولي تزويج نفسه لأن صار وليا فزوج نفسه وهذه مسألة عند أهل العلم. فقال الناس أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا كتبت الحديث يعني اسمعوا هذا الحديث. وممن من عائشة رضي الله تعالى عنها لما تزوج تقول لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث أو بنت زعيم بني المصطلق الحارث بن أبي ضرار هكذا تقول المصطلقي الخزاعي كعادته صلى الله عليه وسلم في إكرام ذوات لا هذا ليس كلام عائشة كلام عائشة سيأتي هذا مقدمة لكلامها كعادته صلى الله عليه وسلم في إكرام ذوات هذا مني الكلام العفاف ورفع شأن الشريفات الأسيرات رحمة منه صلى الله ويعني حفظ لمكانته ويعني انكسرت نفوسهن ويعني يريد أن يرفع من شأنها ويرفع عنها الذل قال فعلم الصحابة علم الصحابة رضي الله عنهم بذلك قالوا يعني بنو المصطلق قالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء قوم صاروا أصهار لرسول الله صلى الله عليه وسلم هم الآن يفكرون في إكرامهم لأنهم صاروا أصهار النبي صلى الله عليه وسلم وهذا إكرام للنبي احترام للنبي صلى الله عليه وسلم هذا حب النبي صلى الله عليه وسلم صور كثيرة لو درسنا السنة لرأينا عجبا في حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلوا أطلقوا يعني كل من في أيديهم من سبي بني المصطلق كل من في أيديهم من الأسرى أطلقوهم لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة منهم جويرية بنت الحارث قالت عائشة لا أعلم امرأة أعظم أو أعظم بركة لا أعلم امرأة أعظم بركة على قومها من جويرية في رواية أنهم أطلقوا 100 أسير حرروا 100 أسير بسبب هذا الزواج بسبب هذا الزواج هذا هو حب النبي صلى الله عليه وسلم وليس بالرقص والحفلات والغناء في الموالد لا ليس هذا هو حب النبي هذا حب النبي صلى الله عليه وسلم أموالهم وأرواحهم وأبنائهم وكل وراحتهم سيأتينا حديث أبي أيوب الأنصاري في عند تفسيره لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة حديث سيأتي بعد حديثين تقريبا تقول عائشة فلقد أعتق بتزويجه تزويج النبي إياها 100 من أهل بيت بني المصطلق تقول فما أعلم امرأة أعظم بركة من جويرية على قومها استدل بهذا الحديث جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد على أن من بلغتهم الدعوة وعلموا بها فإنه لا يجب في حقهم الإنذار الإنذار أصبح تحصيل حاصل قد بلغهم بل هؤلاء كما قلت لكم يعني بلغتهم وزيادة حتى أنهم حاربوا دعوة الإسلام وحاربوا نبي الإسلام والمسلمين وأما من لم تبلغهم الدعوة يعني تفصيل في مثل هذا حتى تجتمع الأدلة ولا تتخالف فادعهم إلى إحدى ثلاث طب هنا ما دعاهم كيف نجمع بين هذا هو الجمع بين الحديث وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله ولا يمكن أن تختلف وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أما من لم تبلغهم الدعوة ولا علموا بها فيجب الإنذار في حقهم دائما مطلقا لا هذا إذا كان المسلمون هم الذين بدأوا وأغاروا لكن إذا كان الأعداء الكفار هم الذين أغاروا على المسلمين فلا يجب إنذارهم لأنهم يدافعون عن أنفسهم، لأنها الآن دفاع عن النفس. فإذا كان المسلمون هم الذين سيبدأون فحينئذ يكون الإنذار لمن لم تبلغه الدعوة، وإن كان الأعداء هم الذين اعتدوا على المسلمين وأغاروا على المسلمين فحينئذ لا يجب عليهم أو لا يجب في حقهم الإنذار، لأن أولئك جاءوهم في ديارهم وهؤلاء جاءوا المسلمين في ديارهم يريدون قتلهم، فحينئذ لا يجب إنذارهم. هناك القول الثاني، نحن قلنا ثلاثة من الأئمة، الإمام مالك رحمة الله على الجميع يرى وجوب الدعوة إلى الإسلام مطلقا سواء كان عند المدعوين علم بالإسلام أو لم يكن علم، لكن التوفيق بين الأدلة يقتضي ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة، والله وكل مأجور وكل مأجور، وهذه مسائل علمية واجتهادية اجتهدوا فيها، للمصيب أجران وللمخطئ أجر اجتهاده، فكلهم على خير. هذا هو الموقف الصحيح من أهل العلم ومن أئمة الإسلام المحققين. والراجح هو القول الأول أنه من بلغتهم الدعوة فلا يجب إنذارهم جمعا، ومن لم تبلغهم يجب إنذارهم، وهذا هو الذي يجمع بين الأدلة. وأيضا أخذ جمهور أهل العلم من هذا الحديث جواز استرقاق أي استعباد العرب، يعني إذا أخذوا أسرى يجوز استرقاقهم، وهم يعني بين فداء وبين استرقاق وبين قتل، فهذا قول الجمهور. وقال بعضهم لا يقع على العرب رق، إما أن يفتدي وإما أن يقتل، وهذا القول يعني الحديث دليله القول الأول. فجويرية وقعت في الرق وهي من أشراف العرب، وغيرها من جماعتها الذين بلغ من حرروا بسبب زواج النبي منها 100 أسير. ثم بعد ذلك حديث هذا الذي قلت لك بالأمس، قال وعن سليمان ابن بريدة عن أبيه كان رسول الله، هذا هو الصحيح في بعض طبعات، وأنا ما أرى إلا واحد يعني معه كتاب، في بعض طبعات بلوغ المرام وهي طبعة الشيخ الفقي محمد حامد الفقي، طبعة قديمة فيها إدخال عائشة بين بعد ابن بريدة، كأن ابن بريدة يروي عن عائشة فيكون الحديث من مسند عائشة، وهذا خطأ، لا يوجد في جميع طبعات الكتاب بلوغ المرام ولا يوجد في المصادر الحديثية ذكر لعائشة، فهو من مسند بريدة وليس من، وهذا خطأ وقع في بعض النسخ وترتب عليه أن بعض شراح البلوغ اتبعوا هذا الخطأ، ما أدري، وهذا يدل على أنه قبل، ليس السبب هو الفقه بل هو قبله. لماذا؟ لأنه موجود في سبل السلام للصنعاني، تبع الصنعاني في هذا صديق حسن خان الهندي في كتابه في شرح بلوغ المرام، فسلسلة أخطأ الأول فتبعه الثاني، لكنه لا يحمل حمل الخطأ الحامد، الظاهر أنه في تصحيف في بعض نسخ النسخ الخطية للبلوغ، ولذلك جاءت قبله صاحب سبل السلام الصنعاني قبل هذا، قبل الشيخ الفقي بفترة. المهم الحديث يقول عن بريدة، عن سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة كان قال كان رسول الله صلى الله عليه الخطأ عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت، وهذا خطأ. كان يقول بريدة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وفي بعضها كما سنشير يعني لا تقطعوا شجرا ولا راهبا في صومعة، قال ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم، هذا الذي قلت لكم، فادعهم إلى ثلاث خصال فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام هذه الأولى، فإن أجابوك فاقبل منهم، اقبل منهم الإسلام، ثم ادعهم، يعني ما زلنا الآن في الأولى، الأولى هي الدعوة إلى الإسلام، فإذا قبلوا الإسلام يطلب منهم أشياء، منها ثم ادعوهم إلى التحول، هذا بعد أن يقبلوا ويدخلوا في الإسلام، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن أبوا فأخبرهم بأنهم يكونون كأعراب المسلمين، سنعود إليه، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم، فإن أبوا فاستعن عليهم بالله تعالى وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل، ولكن اجعل لهم ذمتك، فإنكم إن تغفروا ذممكم أهون من أن تغفروا ذمة الله، فإنكم إن تغفروا ذممكم أهون من أن تغفروا ذمة الله، وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله تعالى أم لا. أخرجه مسلم، يقول الحافظ أخرجه مسلم، هو كما قال المصنف رحمه الله تعالى. نعود للحديث لفظة لفظة. إذا أمر أميرا يعني عينه قائدا للجيش، قائدا للجيش على جيش، الجيش هو الكبير، والسرية إما أن تكون قطعة من الجيش تنتدب لتنفيذ مهمة ثم تعود للجيش، أو أنها ترسل ابتداء ولكنها لا تصل إلى حد، هي مجموعة ليست بالكبيرة، لا تصل إلى حد يعني مسمى الجيش. أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله، ما يخصه، أمره الخاص، أحواله الخاصة، يوصيه بتقوى الله سبحانه وتعالى في جميع أحواله، في أحواله الخاصة، وبمن معه من المسلمين يعني الذين أمر عليهم هؤلاء الجيش خيرا، أن يختار لهم ما هو الخير، لأنه صار وليا لهم، فيجب عليه أن يختار الأصلح لهم في جميع أمورهم. ثم قال أغزوا باسم الله في سبيل الله، في سبيل الله هذا يأتينا ما ذكرنا بالأمس
أنه متى يكون الجهاد في سبيل الله؟ إذا كان لإعلاء كلمة الله. فهذا فيه إشارة إلى تصحيح النية في سبيل الله، ففيه إشارة إلى تصحيح النية، وأن تكون وأن يكون القتال لإعلاء كلمة الله. قاتلوا من كفر بالله، هذا فيه إشارة إلى العلة، يعني إنما يقاتلون لماذا؟ لأنهم كفروا بالله. أغزوا يعني ابدأوا الغزو، اذهبوا ولا تغلوا. الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، يعني أن يأخذ أحد أفراد الجيش جزءا صغيرا أو كبيرا من الغنيمة قبل أن تقسم أو تقسم. يعني الغنائم ما يؤخذ من الكفار أثناء المعركة هذه تجمع عند قائد الجيش، ثم بعد ذلك توزع على الجيش، ولها أحكام النبي أخذ منها الخمس النبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك. قاتل ولا تغلوا ولا تغدروا. القدر الغدر، الغدر هو الخيانة ونقض العهد، نقض العهد، وهذا ليس في الإسلام ولا من أخلاق المسلمين ولا من شريعة الإسلام. حتى ولو كان عدوا إذا عاهدته لا تغدر به. هذه تعاليم الإسلام هذه، ولذلك ساد المسلمون وقبلوا في جميع الشعوب، قبلوا مع أنهم يعني قليل العدة والمال، وكانوا يحتقرونهم كالفرس، كانوا يحتقرونهم. ولا تمثلوا، يعني هذه كلها وصايا تدل على عظمة الإسلام ورفعة الأخلاق في الإسلام وعظمة أخلاق المسلمين. قال ولا تمثلوا، التمثيل هو تشويه المقتول من الكفار بقطع أذنه أو بقطع شفتيه أو يديه، أو كما فعل المسلمون الكفار ببعض المسلمين كحمزة في أحد، حتى أن هند لاكت كبده لكن ما استطاعت أن مس ساغتها من الحقد، حقد الكفار والمشركين على المسلمين. بقروا بطن حمزة واستخرجت هذه على يعني نذر لها، ولاكت الكبد لكن ما استطاعت ابتلاعها. زد أيضا، انظروا إلى هذه الأخلاق العالية، ثم انظروا إلى أحوال غير المسلمين. ولا تقتلوا وليدا الصغير، ولا تقتلوا وليدا، وفي بعضها أيضا نهي عن قتل النساء، ومر معنا عن قتل النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى امرأة مقتولة قال غضب وقال ما كانت هذه لتقاتل، ما كانت هذه لتقاتل. يعني ما المسلمون، الحرب في الإسلام ليست للقتل ولا للانتقام ولا للتشفي، بل هي يعني من وقف في وجه الدعوة واعتدى على المسلمين يقاتل، من لا يقاتل لا يقتل، لا الصغار ولا النساء ولا العباد في صوامعهم كما سيأتينا لا يقتلون. هذا هو العدل، هذا هو العدل. لكن المسلمين ما بينوا هذا للأمم الأخرى، قصروا في بيان هذه الفضائل وبيان هذه الحكم العظيمة والمزايا العظيمة في التشريع الإسلامي، ما يعرفونها. هؤلاء يعني يقفون عند هل الغزو في الإسلام هل هو للدفاع أو للهجوم أو كلام في نحوها. لكن الناس لو شرحت لهم هذه وبينت لهم هذه، ولذلك كثير من الذين أسلموا من الكفار من خاصة من النصارى هم بعد دراستهم للدين الإسلامي، بعضهم يدرسه ليرد عليه، بعضهم يدرسه ليرد عليه، وكذلك مذهب أهل السنة. كثير ممن رجع وصار من أنصار أهل السنة الكبار كان يدرس، ومنهم من كان يدرس كتب شيخ الإسلام بن تيمية ليرد عليه، فأصبح من أعظم أنساره وشراح كتبه الشيخ خليل هراس، وقد درسنا وصلنا عند كلمة وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال. ثلاث خصال: الخصلة الأولى يعني قال فأيتهن أجابوك فاقبل منهم، أي واحد اختاروها اقبلها منهم، رحمة، دين رحمة، لا ما في تعسف، هم ما جاءوا ليعتدوا على الناس. وكف عنهم، أوقف لا تقاتلهم، كف أوقف القتال. ادعوهم إلى الإسلام، هذا هو الغرض الأصلي، هذا هو الغرض الأول، هذه الحالة الأولى والخصلة الأولى. فأين أجابوك فاقبل منهم، أجابوك أي قبلوا الإسلام ودخلوا في الإسلام وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فاقبل منهم، لا تقل أنتم مخادعين أنتم لستم صادقين، فاقبل منهم. ثم ادعهم إذا في هذه الخصلة الأولى فيها بعض التفصيل، وهو أنهم ثم إذا قبلوا الإسلام ادعهم إلى الهجرة، ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وهي المدينة، وهذا في أول الأمر. فإن أبوا، ما أرادوا الهجرة، أبوا الهجرة، ما استجابوا لطلبك أن يهاجروا إلى دار المسلمين المهاجرين، فإن أبوا فأخبرهم بأنهم يكونون كأعراب المسلمين، كأهل البوادي، مسلمون ليس لهم في الغنيمة ولا في الفيء شيء، الغنيمة هي ما أخذ من الكفار في المعركة بالقتال، والفيء ما أخذ منهم من غير قتال، من غير قتال. فأخبرهم ولا أنهم كأعراب المسلمين مثل أهل البوادي، مسلمون لكن ليس لهم، إذا غزا المسلمون وغنموا غنيمة أو حصلوا على فيء فإنهم ليس لهم فيه نصيب، لا يعطون منه، إنما يعطى المهاجرون والمجاهدون. فإن أبوا ولا يكون لهم إلا أن يجاهدوا، هذه الحالة الثالثة، يعني الآن يدعوهم للهجرة، فإن قبلوا الهجرة فلهم مال المهاجرين والأنصار، واحد منهم. إذا لم يقبلوا الهجرة فلهم حالان: إما أن يبقوا في ديارهم ولا يشاركوا المسلمين في الجهاد، فهؤلاء ليس لهم من الغنيمة ولا من الفيء شيء، وإما أن يجاهدوا أو يجاهد بعضهم، فإذا جاهد هذا الذي بقي في دياره ما هاجر ولكنه جاهد مع المسلمين، فهؤلاء لهم مال المجاهدين. فانظروا العدالة، قمة العدالة، أولئك ليس لهم حق، هم في مراعيهم وأموالهم وكذا، ليس لهم حق فيما حصل عليه بالجهاد، لكن إن شاركوا لهم حق، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، يعني هذا استثناء، إذا جاهدوا مع المسلمين فلهم ما للمجاهدين. فإنه الحالة الثانية، هذه الحالة الأولى التي هي بهذه التفصيلات، حالة أولى الخصلة الأولى. الخصلة الثانية: فإنهم أبوا، أي أبوا الإسلام، لم يدخلوا في الإسلام، فاسألهم الجزية. الجزية هي مال يضرب عليهم يدفعونها للمسلمين ويبقون في 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 ديارهم وأماكنهم، والمسلمون يحمونهم من العدو الخارجي، والمسلمون ينفذون لهم ما اتفق عليه، العقد هذا على المسلمين أن ينفذوا ما تعاقدوا عليه. فإنهم أجابوك فاقبل منهم، إذا قبلوا أن يدفعوا الجزية فاقبل منهم ذلك، ما لنا لا حاجة لنا في القتل، فإن أبوا فاستعن عليهم. الثالثة لم يسلموا ولم يدفعوا الجزية, بقي الثالثة وهي القتال, لأنه الآن ما في سبيل غيرها, لا يوجد حل آخر, لأنه عرض عليهم الإسلام والدخول في الإسلام ويكونون من المسلمين, لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين, ما أرادوا ذلك. طيب حالة أخرى أدنى من تلك, يدفعوا الجزية, لا أسلموا ولا رضوا بأن يدفعوا الجزية, حينئذ مناجزة, حينئذ يكون المناجزة بالقتال. فاستعن بالله, فاستعن, شوف اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في كل الأحوال ومنها في الجيش. وأن نتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في بدر, يدعو دعاء شديدا حتى يسقط رداءه, فيقول له أبو بكر بعض مناشدتك ربك فإن الله منجز لك وعده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ضرب لنا مثلا في اللجوء إلى الله, كل حاجاتنا يجب أن ننزلها بالله سبحانه وتعالى, لا بمخلوق لا يستطيع. انظر إلى مساكين الذين ينزلون حوائجهم بمخلوق مثلهم, بل قد ربما يكون ميتا لا يستطيع أن يجلب لنفسه نفعا ولا ضرا ولا يدفع ضرا, أو حجرا أو شجرا يتمسح بالجدران, ويستدلون ببيت من أبيات الشاعر جاهلي, أقبل ذا الجدار وذا الجدار. فاستعن بالله, هذا هو المنهج الصحيح, يستعين بالله في جميع أموره وخاصة في هذه الأمور العظيمة. وإذا لم يستعن بالله وأعجب بنفسه وأعجب بقوته تكون الهزيمة كما صار في حنين. في حنين قال بعض الناس لن نهزم اليوم من قلة, عندما رأى الجيش كبير مع النبي صلى الله عليه وسلم قال لن نهزم اليوم من قلة, فصارت في الهزيمة في البداية, ثم بعد ذلك بعد أن نادى النبي صلى الله عليه وسلم وكر المسلمون فصار النصر في النهاية. فاستعن بالله عليهم, وهذه مهمة جدا أن يستعين الإنسان في جميع أموره في جميع أحواله في كل مهمة يتجه إليها. وقاتلهم, انتقل إلى شيء آخر, تعليمات أخرى, هذه تدبير الحرب عند النبي صلى الله عليه وسلم, لا يعجز عنه الآن خبراء الجامعات والمتخصصون فيها, هؤلاء يعني يجيدون التدمير. وإذا حاصرت أهل حصن, الحصن هو ما يتحصن به, كانوا يجعلون حصونا يجتمعون فيها بناء, وكانت لليهود في المدينة حصون, منها حصن كعب بن الأشرف جنوب المدينة اليهودي واستنزل منه وقتل, وكانت الحصون تبنى يجمعون فيها أهاليهم وكذا من غارات العدو عندما كان الخوف في ذلك الزمان. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل. حاصرت, الحصار هو التضييق, يعني الإحاطة بالمكان والتضييق على أهله بشتى, وهذا ما معروف الآن الحصار, يمنعون من الماء ومن الطعام وما يدخل إليهم شيء ولا يخرج منهم شيء وهكذا, فهذا يسمى حصار, محاصرة, تضييق, وأصل الحصر هو التضييق. فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه, يعني أن تعاهدهم وتجعل في العهد أنهم في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال فلا تفعل, لا تعطيهم ذمة الله وذمة نبيه, لأنك أنت ستجتهد الآن, ما ندري تصيب ولا ما تصيب, فكونك كما سيأتي أكمل, فإنكم إن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله, هو قال أهون، انظروا كلمة أهون يعني ما 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 يعني أباحها، لكن أهون حتى وإن كانت خطأ، لكن أهون من أن يكون الخطأ ينسب إلى الله وإلى رسوله. لماذا؟ لأنه قد يجتهد الآن في معركة، قد يغيب عنه بعض الأحكام، قد تغيب عنه الأمور، أو بعيد عن أهل العلم وعن استشارة النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، فهو سيجتهد. فالاجتهاد قد يكون، وغالب هؤلاء الصحابة اجتهادوا يعني مصيبون فيه، لكن الاحتمال وارد، احتمال أن يخطئ. فلا أن تغفروا ذممكم أهون، أهون انظروا كلمة أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة الله ومعناها وذمة نبيه. وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله، هذاك في العهد الأول، الذمة العهد، يعني لا تعطيهم عهد الله ولا عهد نبيه، بل اعطهم عهدك أنت، فإنك قد تخطئ، فلا ينسب الخطأ إلى الله ولا إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه الحالة الأولى، الوصية الأولى عند محاصرة. وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل، هذه مثلها، يعني إذا قالوا لك نحن نريد أن تحكم فينا بحكم الله فلا تفعل. ليه؟ بل على حكمك، فإنك لا تدري أتصيبه فيهم حكم الله تعالى أم لا، لأنك ستجتهد الآن، ستجتهد، فيعني لا تدري أتصيب في اجتهادك أم تخطئ. وأكرر ما قلته في أول، أن المجتهد إذا كان أهلا للاجتهاد، ما هو كل مجتهد، ما كل الأمر ضائع، كل من ادعى أني أنا مجتهد وهو سمع له كم شريط ولا رأى كم مقطع لبعض الدعاء ولا ذفى، فنصب نفسه داعية ولا نصب نفسه مفتيا ولا نصب نفسه مجتهدا ويحكم على أحاديث رسول الله ويحكم على العلماء ويحكم على الصحابة ويقول عن الصحابة نحن رجال وهم رجال، أي رجال وأي رجال؟ فهنا المجتهد إذا كان أهل الاجتهاد واجتهد وهو من أهل الاجتهاد فأصاب، فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته الحق. وإن اجتهد وهو من أهل الاجتهاد، نكرر هذا، ما هذا ليس لكل أحد بل للعلماء الذين هم أهل الاجتهاد، فأخطأ لم يصب لكنه اجتهد وسعه وهو من أهل الاجتهاد، فإن خطأه مغفور وله أجر اجتهاده، ذاك له أجران وهذا له أمران. ما لا، الأمر الأول هو أن خطأه مغفور، والشيء الثاني أن له أجر على اجتهاده، أجر على اجتهاده. إذن هذا الحديث من الأحاديث التي تبين محاسن الإسلام وتبين حكمة الشرع وتبين العدالة في الإسلام، تبين العدالة في الإسلام وتبين تقصيرنا في تبليغ هذا للعالم. فالحديث يبين لنا جانبا عظيما من جوانب قيادة النبي صلى الله عليه وسلم العسكرية وتدابيره الحربية، يعني أوصاهم ورسم لهم خطة صلى الله عليه وسلم، مشروعية أن يوصي القائد جيشه ويرشدهم إلى الأحكام والآداب، لأن هذه فيها آداب الآن، أحكام وآداب، الأحكام والآداب، ويحذرهم مما ينبغي تركه من المعاصي وغيرها، وأنه يجب أن يكون القتال لإعلاء كلمة الله، وهذا مأخوذ من قوله من قوله اغزوا في سبيل الله، اغزوا في سبيل الله. وتبين لنا في الأحاديث السابقة أن الذي في سبيل الله هو الذي يكون في لإعلاء كلمة الله. وفيه في هذا الحديث تحريم الغدر ونقض العهد وتحريم الغلول والنهي عن التمثيل بالقتل بالقتيل والنهي عن قتل الصبيان والنساء، وإن كان النساء في هذا الحديث التي جاءت في أحاديث في أحاديث أخرى. وفيه مشروعية دعوة من لم تبلغهم دعوة الإسلام من الأعداء، أن من دخل في الإسلام فهو مخير بين الانتقال، من دخل هذه الحالات الثلاث، أن بين أن ينتقل إلى دار المهاجرين ويكون له مال المهاجرين وعليه ما عليهم، والحالة الثانية البقاء مع أعراب المسلمين، وحينئذ لا يكون له من الغنيمة ولا من الفيء نصيب. والحالة الثالثة إذا بقي، وهي داخلة تقريبا في الثانية، إذا بقي ولكنه جاهد مع بقائه أهله هناك وكذا وانتدب نفسه ليقاتل ثم يرجع، فهذا يكون يعني يكون له مال المجاهدين، يعني وهذا مأخوذ من قوله الاستثناء في قوله إلا أن يجاهدوا، إلا أن يجاهدوا. كم بقي من الوقت؟ 7 دقائق. لا نتمكن من شرح هذا الحديث، وهو أيضا من التدابير العظيمة في الحرب للنبي صلى الله عليه وسلم. كان كما يقول كعب بن مالك، وهذا الحديث هذه الجزئية أخذها الحافظ بن حجر كما قلت لكم، هو يأخذ الجزء المناسب للباب الذي عقده من أجله. فهو في حديث كعب بن مالك في حديث تخلفه عن غزوة تبوك وما حصل له عندما هجر وعندما تاب الله عليه عندما صدق النبي صلى الله عليه وسلم في سبب تخلفه. المهم في هذا الحديث قال كان النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنه كان هو يريد أن يبين أنه لا عذر له رضي الله تعالى عنه، فيقول ما جمعت بين راحلتين إلا في هذه الغزوة. والناس قال يعني سبب قول كعب بن مالك، أنا إن شاء الله غدا نشرحه بالتفصيل، سبب قول يعني قول كعب بن مالك هذه الجملة، وهي كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، يعني تظاهر أنه بيروح في يذهب إلى جهة أخرى، تكون المعركة في الشمال في تبوك في كما في هذه الغزوة، ها يسأل عن القبائل التي في جنوب المدينة ويسأل أين مساكنهم وما هي مواردهم مياههم وطرقهم، فالجواسيس يبلغون الأعداء أن النبي ينوي أن يذهب إلى الجنوب. فهو يقول يعني أن كان وقت هذه الغزوة كانت في حر شديد، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم أمرهم ليتخذوا، والعدو كبير، العدو الروم، غزو الروم، فالعدو أيضا قوي وكبير، جيش جحفل، فأراد النبي أن يكون الأمر واضح أمامهم ولم يوري. فلذلك هو من أجل هذا ذكر كعب رضي الله تعالى عنه هذه الجملة أن النبي كان إذا أراد غزوة هذا منهجه. وترون أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قيل يعني البس لكل حالة لبوسا، إما نعيمها وإما بؤسا، فكل حالة يعني النبي صلى الله عليه وسلم تكون له فيها تدبير خاص. فالحالات التي ليست كهذه، هذه المسلمون يحتاجون إلى بيان وجهتهم ليستعدوا للعدو حتى لا يفاجئون، والحر شديد والمسافة بعيدة، فلا بد أن يستعدوا. لكن الأخرى التي لا تستدعي الاستعداد التام والتورية تنفع فيها، فكان يخفي أمر اتجاهه إلا لخاصته. فإذا كان يريد الغرب يسأل عن الشرق، وهكذا فعله صلى الله عليه وسلم. هذا سيكون حديث الاثنين القادم إن شاء الله. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا النية الصالحة الخالصة له سبحانه وتعالى في جميع أحوالنا، في تعلمنا، في جلوسنا، في سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ودرسه وتبليغه للناس، وفي جميع عباداتنا. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا حسن اتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يحبب إلينا درس السنة، وأن يحبب إلينا درس الكتاب والسنة، وأن يرزقنا التوفيق والهدى والصلاح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.